الحقيقة أنه الانطباع الأول إثر الاطلاع على مرسوم 55 هو انطباع الحقيقة سلبي، على اعتبار أنه هذا المرسوم في جانبه النزاعي سيعقد كثيرا إجراءات التقاضي وإجراءات التعون أمام القاضي الانتخابي، لا على مستوى الشكل فقط، وإنما سيصعب كثيرا مهمة القاضي الانتخابي في البت في أصل هذه الطعون التي ستكون كثيرا حسب توقعات الجميع. أولا على مستوى صعوبة النظام الإجرائي للطعن الانتخابي في هذا المرسوم، هنالك عدم وضوح على مستوى الاختصاص القضائي في نزاع الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة 17 ديسمبر 2022، على اعتبار أنه هذا المرسوم أسند اختصاص النظر ابتدائيا في النزاعات الترشح إلى الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية، وهي إضافة تسجل كإضافة إيجابية لأنه يوحد بهذا التغيير اختصاص النظر للمحكمة الإدارية. ولكن إسناد هذا الاختصاص للدوائر الجهوية نص على المرسوم على كونه الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات، وأهمل إسناد اختصاصات النظر في نزاعات الترشح في العاصمة اللي تجمع ولاية تونس، ولاية بن عروس، ولاية ريانة ومنوبة. أي دائرة ابتدائية سيطعن أمامها لا جواب في المرسوم، وبالتالي لما ذكر بالجهات فإنه المقصود بها الـ 12 دائرة ابتدائية اللي تم إحداثها في صيف 2017 بمناسبة الانتخابات البلدية. المسائل الأخرى أنه المرسوم أضاف اختصاصات جديدة على غرار النزاعات المتعلقة بسحب الوكالة في فرحة المتعلق بالطعن في قرار الهيئة الموافق أو الرافض لعريضة سحب الوكالة، ثم مسألة التصويت على العريضة، وكذلك مسألة إجراء الانتخابات السابقة لأوانها لسد الشغور الناتج على أي سبب على أساس النائب يفقد عضويته في البرلمان أو على أساس سحب الوكالة. مسألة أخرى متعلقة بإضافة مفهوم المترشح، على اعتبار أنه الانتخاب على الأشخاص على الأفراد كما ورد في المرسوم الجديد يوجب إعطاء الصفة في الطعن للمترشح، وبالتالي أدخل المرسوم 55 تنقيحات على قانون الانتخابات بتغيير المترشح عوض رئيس القائمة أو الممثل القانوني للقائمة أو الممثل للأحزاب. ولكن في الحقيقة بهذه المناسبة هنالك إهمال في الفصل 163 جديد في المرسوم لمسألة العقاب أو مجازات المترشح الذي يتمتع بتمويل أجنبي عن رئيس الجمهورية. يعني حطينا المترشح وحذفنا الفقرة أو الجملة اللي تقول وفي صورة تمتع المترشح لرئيس الجمهورية بتمويل أجنبي أو تمويل مجهول المصدر فإنه يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات. هذه حذفت بمناسبة هذا المرسوم، هل هي خطأ مادي؟ يعني نقولوا فقرة ثانية من الفصل 160 حذفت في خطأ مادي، أم هي مقصودة في تغيير صفة المترشح واستغلنا الفرصة لحذف هذه الفقرة كي لا يحاسب المترشح إلى رئاسة الجمهورية عن التمويل الأجنبي أو تمويل مجهول المصدر. كذلك هنالك مسائل أخرى إجرائية تهم الآجال. الحقيقة هنالك ضغط للآجال بصفة كبيرة وبصفة واضحة، على اعتبار أنه لو أخذنا أجال الانتخابات البلدية اللي هي الانتخابات التشريعية اليوم ستقام في على شاكلة النزاعات المتعلقة بالانتخابات البلدية تقريبا بالضبط، إذا كان نشوف قرابة شهر كامل يسند للمدة النزاعية في نزاع الترشح مثلا في الانتخابات البلدية، أجد تقريبا 19 يوم فقط في نزاعات الترشح للانتخابات المجلس نواب الشعب القادمة. وفي هذا الضغط على المترشحين لأنه أجال الطعن قصيرة جدا ما يتمكنوش من تحضير وإعداد معارضهم وإعداد مؤيداتهم، وكذلك عدم إلزامهم بإنابة محامي. فالمواطن هذا الذي ذكر الإخوة الآن كونه هو مواطن حقيقة نجم نقوله بدون استنقاص من أي فرد، هو مواطن في حالة بطالة يبحث عن شغل، أصبحنا نقول له تفضل ترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، سيكون محروم من إنابة المحامي، بالتالي يكون عرضة لارتكاب الأخطاء والإخلالات الإجرائية، ويكون مآل هذه القضايا الرفض شكلا. احنا في إطار انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة وبلدية كانت نسبة رفض الدعاوى شكلا من قبل المحكمة الإدارية كقاضي انتخابي مرتفعة جدا، والمحامي وجوبي فيها، فما بالك قضايا وطعون بدون محامي ومن قبل أطراف وأفراد لا يمتلكون القدرة والإلمام بالمسائل القانونية الصف. هذه مسائل تطرح كذلك في مسألة سد الشغور ومسألة سحب الوكالة، كلها إشكالات إجرائية، ولكن الأهم نقول أن هذه العوائق ستجعل نظر القاضي الإداري وهو القاضي الانتخابي الطبيعي أنه يكون نظره في الأصل ضعيف، ضعيف كما يعني عديد الطعون سترفض شكلا ولا يتجاوزها القاضي الانتخابي للنظر في الأصل، وحتى القضايا التي تحوز على القبول من جهة الشكل فإن نظر المحكمة الإدارية والقاضي الانتخابي من جهة الأصل سيكون عويصا وصعيبا، وأكاد أجزم أنه ستكون مهمة القاضي الانتخابي مستحيلة في إصدار أحكام جيدة، أحكام عادلة.